هلا طبعا نحن مش بمقام الاستدلال بالقصص، يستدل بالأدلة الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب في مباحث الألفاظ، حيث يبحث الأصولي عن الظهور النوعي لبعض الألفاظ التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بشكل عام وفي شتى المجالات الفقهية، كالبحث عن ظهور صيغتي الأمر والنهي في الوجوب والحرمة. وبطبيعة الحال لما كان السبب الأساسي لظهور اللفظ في معنى معين هو الوضع، يعني وضع اللفظ لهذا المعنى، ذكر الماكن المقدمة تعرض فيها إلى ماذا؟ إلى البحث عن الوضع وتعريفه وبيان أقسامه ونحو ذلك من المباحث المرتبطة بالوضع. ليش؟ لأن السبب الأساسي لظهور اللفظ المعين في معنى معين هو وضع هذا اللفظ المعين لهذا المعنى المعين. طبعا ليش عمول السبب الأساسي هو الوضع؟ لأنه قد يكون سبب ظهور اللفظ في المعنى ما هو القرينة العامة أو القرينة الخاصة، ولكن الغالب أن ظهوره في المعنى المعين يكون ناشئا من وضعه له. فناسب ذكر مقدمة يتعرض فيها الماكن إلى الوضع، بيان حقيقة الوضع، أقسام الوضع، وإلى ذلك من الأبحاث المرتبطة بالوضع. طيب، هذه المسائل التي تعرض الماكن إليها في المقدمة أيها الإخوة، وأنا قلت هذه المقدمة هي مقدمة للمقصد الأول من مقاصد الكتاب، وهو أي مقصد مباحث الألفاظ، واللي هو يبدأ ببحث المصداق. هذه المسائل التي تعرض إليها الماكن في المقدمة أيها الإخوة ليست من مسائل علم الأصول طبيعة الحال. ليش ليست من مسائل علم الأصول؟ لأنها ليست واجبة لملاك أصولية المسألة. ما هو ملاك أصولية المسألة؟ وقوع نتيجة المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي. وهذه المسائل ليست واجبة لملاك أصولية المسألة لأن نتيجتها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فليست من المسائل الأصولية، وإنما ذكرها الماكن مقدمة لمباحث الألفاظ. ليش؟ لتوقف البحث في المسائل الأصولية لمباحث الألفاظ على هذه الأمور المذكورة في المقدمة. لأن ما هو معنى المقدمة أيها الأخوة؟ معنى مقدمة الشيء ما يتوقف عليه الشيء. فهذه المسائل المذكورة في المقدمة وإن لم تكن مسائل أصولية إلا أنها مقدمة لمباحث الألفاظ. ليش؟ لأن البحث في المسائل الأصولية الموجودة في مباحث الألفاظ تتوقف على هذه الأمور. ليش البحث في المسائل الأصولية اللفظية تتوقف على هذه الأمور المذكورة في المقدمة؟ لأن هذه الأمور المذكورة في المقدمة هي إما مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية. لماذا؟ للمسائل الأصولية المذكورة في مباحث الألفاظ. وأنتم بتعرف أن البت في أي مسألة من المسائل يتوقف على ماذا؟ على معرفة المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية لهذه المسألة. شو يعني مبادئ تصورية؟ شو يعني مبادئ تصديقية أيها الأخوة؟ يا أخوان، التصديق بأي مسألة من المسائل يتوقف على نوعين من المبادئ. النوع الأول المبادئ التصورية، نقصد بالمبادئ التصورية تصور الموضوع والمحمول، يعني طرفي القضية اللي هني الموضوع والمحمول يسميان حدود القضية، الموضوع والمحمول والنسبة حدود القضية. نقصد بالمبادئ التصورية تصور طرفي القضية وهما الموضوع والمحمول تصورا دقيقا تفصيليا، لا تصورا إجماليا. ليش يا أخوان التصديق بأي مسألة يتوقف على تصور الموضوع والمحمول تصورا دقيقا تفصيليا ولا يكفي التصور الإجمالي؟ لأنه كثيرا ما يكون المحمول في القضية أيها الأخوة الذي نريد أن نثبته للموضوع، كثيرا ما يكون المحمول مستقطما وين؟ في الموضوع، بحيث لو تصورنا الموضوع تصورا دقيقا تفصيليا لجذبنا بثبوت هذا المحمول له. ليش؟ لكون المحمول مستبطنا في الموضوع. من قبيل المثال يا أخوان، بعلم الكلام، بعلم الكلام بعض علماء الكلام بيقولوا جميع الصفات الكمالية والجمالية وين مستبطنة؟ في مفهوم واجب الوجود. ويقولون إنما وقع الكلام حول بعض الصفات الكمالية والجلالية عند بعض المتكلمين بسبب عدم التصور الصحيح والدقيق لمعنى واجب الوجود. ولو تصوروا واجب الوجود تصورا دقيقا وصحيحا لعلموا أن جميع الصفات الكمالية والجمالية مستبطنة في مفهوم واجب الوجود. هذا المثال يبرز لنا هذا أهمية أن نتصور طرفي القضية تصورا تفصيليا دقيقا، وكيف أن البحث في المسألة يتوقف على تصور طرفيها تصورا تفصيليا دقيقا. التصور التفصيلي لطرفي القضية نعبر عنه بالمبادئ التصورية. طيب المبادئ التصديقية، بعدما تصورنا طرفي القضية تصور دقيق، التصديق بثبوت المحمول للموضوع يتوقف على التصديق ببعض القضايا، لأن هذه القضايا تشكل صغرى وكبرى القياس المثبت لهذا المحمول لموضوعه. مثلا بعلم الكلام عندما نريد أن نثبت أن الله ليس بجسم، كيف نستدل؟ منقول لو كان الله جسما لكان حادثا. نريد أن نثبت أن الله نعم ليس بجسم، نقول لو كان الله جسما لكان حادثا، ولكنه ليس بحادث بل قديم، فإذا هو ليس بجسم. بالنهاية بتتنا بها القضية، وهي أن الله ليس بجسم أم لا، بتتنا فيها. بعلم الكلام نفينا الجسمية عن الله أو لا؟ نفينا الجسمية عن الله. بس نفي الجسمية عن الله يتوقف على ماذا؟ على إثبات قضية أخرى، وهي ماذا؟ أنه من لوازم الجسمية الحدوث. لأنه نحن كيف أثبتنا نفينا الجسمية عن الله؟ من خلال المقدمة القائلة لو كان الله جسما لكان حادثا. هذا إثبات أن الحدوث من لوازم الجسمية ليس مسألة كلامية، إلا أنه من المبادئ التصديقية للمسألة الكلامية. المسألة الكلامية هي الله ليس بجسم، لأنه هنا بحث عن الصفات الجمالية لله، نفي الجسمية عنه تعالى، هاي مسألة كلامية. بس البحث في هذه المسألة الكلامية وإثبات أن الله ليس بجسم ومنزه عن الجسمية يتوقف على إثبات قضية أخرى ليست كلامية ولكنها من المبادئ التصديقية للمسألة الكلامية، وهي أي قضية؟ القضية القائلة أنه من لوازم الجسمية الحدوث. لذلك بتلاقوا بعلم الكلام في عندكم الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأخص هي مسائل علم الكلام. الإلهيات بالمعنى الأعم ما هي؟ الإلهيات بالمعنى الأعم هي كناية عن جملة من المبادئ التصورية أو التصديقية التي يتوقف عليها البحث في المسألة الكلامية. مبادئ تصورية مثل ماذا؟ تعريف الممكن والممتنع والواجب. المبادئ التصديقية مثل استلزام الجسمية للحدوث ونحو ذلك. هذه مبادئ تصورية وتصديقية توقف عليها البحث الكلامي، تذكر بعنوان المقدمة وبعنوان المباحث العامة. إذا اتضح معنى المبادئ التصورية والتصديقية أيها الأخوة، خلنا نرجع إلى ما نحن فيه. الأمور نعم. نعم. تصديق بهالقضية. أول شيء الله ليس بجسم. بدك تتصور معنى الجسمية. وبدك تتصور إنه الله هو ماذا؟ واجب الوجود. شيء. بدك تتصور طرفي القضية، أول تتصور شيء معنى الجسمية، ثاني شيء تتصور خلينا نقول واجب الوجود ليس بجسم. نحن بدنا نستدل هيك واجب، لأنه والله اسم للذات الإلهية الجامعة لكل صفات الكمال والجلال. واجب الوجود ليس بجسم، بدك تتصور واجب الوجود وبدك تتصور معنى الجسمية. تم في المبادئ التصورية، هاي وين مدخول فيها المبادئ التصورية؟ بالمقدمة في علم الكلام، معنى الواجب، معنى الممتنع، معنى الممكن، معنى الجسم، تعاريف، هاي دي كلها مبادئ تصورية. طيب بس بعد بحاجة ماذا؟ ما في تنفى الجسمية إلا ما تكون مثبت بالمقدمة ماذا؟ إنه من لوازم الجسمية الحدوث. لأنه كيف بدك تستدل على نفي الجسمية؟ لو كان جسما لكان حادثا، ولكنه ليس بحادث فهو ليس جسمين. هذه المقدمة الجسمية تستلزم الحدود من المبادئ التطبيقية اللي بيتعرضوا لها في مقدمة علم الكلام، وليس داخل في صلب المسائل الكلامية. ما هو داخل في صلب المسائل الكلامية؟ أن الله ليس بجسم، هذه من الصفات الجلالية. طيب خلينا نرجع للمقدمة ونطبق ما ذكرنا على المقدمة. الأمور المذكورة بهالمقدمة أيها الإخوة كلها إما يعني بديش أقول كلها، في الغالب إما مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية للمسائل الأصولية التي سنبحث عنها في مباحث الألفاظ. توضيح ذلك، أريد منكم أن تنتبهوا يا أخوان، هذه الدقائق التي سنذكرها جدا نافعة. من المهم جدا بس يدرس الطالب العلم ما يحس العلم مسائل ومسائل مشتتة لا رابط بينها، دائما يقدر يعرف جهات الارتباط والعلاقة الموجودة بين المسائل. هذا بيعطيك ماذا؟ بيعطيك فهم أعمق للعلم، من أنك تدرك كل مسألة بمسألتها من دون ما تعرف جهات الربط بينها. الأمور المذكورة بالمقدمة مبادئ تصورية أو تصديقية لمسائل مباحث الألفاظ. لماذا؟ يا أخوان مثلا بعطيكم مثال من جمرة الأمور اللي رح نبحث عنها بالمقدمة، المعنى الحرفي، وأنه المعنى الحرفي جزئي أو كلي، والوضع بالحروف عام والموضوع له خاص، مثل ما بيقول الماتن تبعا لشيخه الأصفهاني، ولا الوضع بالحروف عام والموضوع له عام وبالتالي المعنى الحرفي معنى كلي مثل ما بيقول المحقق صاحب الكفين. هذا البحث مسألة أصولية شيء، افرض انا توصلت الى ان المعنى الحرفي معنى جزئي، هذا بدو على طريق الاستنباط، بقدر استنبط حكم شرعي من جزئية المعنى الحرفي، من القضية القائلة المعنى الحرفي معنى جزئي. لا، نتيجة هذه المسألة وهي جزئية المعنى الحرفي لا تقع في طريق استنباط الحكم. بحث المعنى الحرفي منه بحث أصولي، منه مسألة أصولية. لذلك ذكر الشيخ وين؟ بمقدمة مباحث الألفاظ. طيب، ولكنه من المبادئ التصورية للمسألة الأصولية. كيف من المبادئ التصورية للمسألة الأصولية؟ أرجو منكم الانتباه يا أخوان. من المباحث المهمة جدا بعلم الأصول بمباحث الألفاظ، وستأتي معنا إن شاء الله، أن الشرط بالقضية الشرطية، إذا زالت الشمس فصلي، هل الشرط في القضية الشرطية راجع إلى الهيئة، هيئة الأمر التي تضمنها الجزاء، أو راجع إلى المادة؟ إذا زالت الشمس هذا الشرط فصلي، فصلي صلي هو الجزاء، تعرف القضية الشرطية فيها شرط وفيها جزاء، صلي له هيئة وله مادة، شو هي الهيئة؟ هي تفعل، المادة مادة صلاة، الهيئة على ماذا تدل؟ على الوجوب، المادة على ماذا تدل؟ على الواجب اللي هو الصلاة، مفاد الهيئة شيء ومفاد المادة المادة شيء. ظاهر قواعد الظاهر العرفي وما تقتضيه قواعد اللغة العربية في المقام هو أن الشرط قيد للهيئة، يعني إذا زالت الشمس فصلي، يعني وجوب الصلاة، الوجوب الذي هو مفاد الهيئة مشروط بزوال الشمس، فمع عدم زوال الشمس لا وجوب. هذا هو الظاهر العرفي، هذا ما تقتضيه قواعد اللغة العربية. الشيخ الأنصاري مع اعترافه بأنه مقتضى الظهور العرفي وما تقتضيه قواعد اللغة العربية هو رجوع الشرط إلى الهيئة، رغم ذلك التزم بامتناع رجوع الشرط إلى الهيئة، وقال الشرط هنا يرجع إلى المادة، يعني وجوب الصلاة مطلق غير مقيد بالزوال، والمقيد بالزوال ما هو؟ الصلاة الواجبة، فالزوال شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب. وانتم تعرفوا فرق بين شرائط الواجب وشرائط الوجوب، شرائط الواجب اذا كانت اختيارية لا يجب تحصيلها، شرائط الواجب اذا كانت اختيارية يجب تحصيلها، اما شرائط الوجوب حتى لو كانت الحاجة اختيارية لا يجب تحصيلها. الاستطاعة شرط للوجوب، الاستطاعة اختيارية لا يجب تحصيلها. الطهارة شرط للصلاة الواجبة، الطهارة اختيارية يجب تحصيلها. ففي فرق بين شرائط الواجب والوجوب في آثار هي تترتب. الشيخ الأنصاري قال هذا الشرط وإن كان ظاهر عرفي ومقتضى الطبيعة العربية رجوعه إلى مفاد الهيئة، ولكن أنا بلتزم برجوعه إلى المادة وليس قيدا لمفاد الهيئة. ليه؟ قال لأن الوجوب اللي هو مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي غير قابل للتقييد. من المسائل الأصولية المهمة اللي بنبحثها بمباحث الألفاظ، المعنى الحرفي هل هو قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد؟ وإلى آثار مثل ما قلت لكم، شرط الوجوب حتى لو كان اختياري مثل الاستطاعة للحج لا يجب تحصيله، شرط الواجب إذا كان اختياريا يجب تحصيله. طيب، من مهمات مسائل مباحث الألفاظ أن المعنى الحرفي قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد. البحث بهالمسألة بيتوقف على أن نتصور المعنى الحرفي تصورا تفصيليا دقيقا. إذا تصورنا المعنى الحرفي تصورا تفصيليا دقيقا وأدركنا جزئية المعنى الحرفي، نحكم بماذا؟ بأنه غير قابل للتقييد. التصور الإجمالي للمعنى الحرفي اللي بنشترك نحن وعامة الناس فيه، لأنه عامة الناس بيعرفوا معاني الحروف ولا ما بيعرفوها؟ بيعرفوها. بس قل له للمكلف صلي، ما بيفهم انه هيئه افعل هون ظاهره بوجوب الصلاه وانه الواجب هو الصلاه. بس قل له ذهبت من البصره الى الكوفه، ما بيفهم معنى من. العوام يفهمون معنى الحرف سواء كان معنى الحرف مدلول لحرف النحوي مثل من والى او لهيئه مثل هيئه افعل، يفهمون. بس تصور عن معاني الحروف تصور سطحي إجمالي ولا تصور تفصيلي دقي؟ تصور سطحي إجمالي. هالتصور السطحي الإجمالي اللي نحن بنمتلكه عن معاني الحروف قبل ما جئنا إلى الحوزة بيكفينا لنعرف إنه المعنى الحرفي قابل للتقييد ولا لا؟ ما بيكفينا. بدي أعمل دراسة تحليلية وأتوصل لتصور تفصيلي دقيق للمعنى الحرفي وأعرف إنه جزئي ولا كلي. وما بيكفي إذا كلي قابل للتقييد. إذا جزئي بدي شوف جزئيته، هل هي سنخ جزئية مانعة من التقييد أو سنخ جزئية غير مانعة من التقييد؟ هذا كله بيتوقف على ماذا؟ تصور تفصيلي للمعنى الحرفي. فلما بحث المعنى الحرفي من المبادئ التصورية للمسألة الأصولية، شو هي المسألة الأصولية؟ المعنى الحرفي قابل للتقييد أم لا؟ هي اللي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. من المبادئ التصورية لهذه المسألة الأصولية بحث المعنى الحرفي اللي بيعطينا تصور تفصيلي عن معاني الحروف وأنها كلية أو جزئية، وهل جزئيات وهل سنخ جزئية مانعة من التقييد أم لا. واضح الكلام إلى هنا؟ بعض أمور هالمقدمة مبادئ تصديقية. مبادئ تصديقية من أي قبيل؟ من قبيل بحث الصحيح والأعالي أكبر. من الأبحاث المهمة في مباحث الألفاظ بحث الإطلاق والتقييد يا أخواني. أعتق رقبة، إذا شكيت يجب إعتاق الرقبة المؤمنة أو تجزي الرقبة الكافرة، بشو بتمسك؟ بإطلاق. أي إطلاق؟ هذا إطلاق اللفظي، أي لفظ رقبة. المولى قال أعتق رقبة، ما قال أعتق رقبة مؤمنة، فبتمسك بالإطلاق حتى أثبت جواز عتق الرقبة الكافرة وعدم اشتراط الإيمان في الرقبة. منيح؟ هذا بحث من مباحث علم الأصول بينتمي إلى مباحث الألفاظ ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذا كانت أركان الإطلاق وشروط الإطلاق متحققة، بشو بدك للمكلف؟ فيك تعتق المؤمنة وفيك تعتق الكافرة. إذا أركان الإطلاق غير متحققة، شو بصير أعتق رقبة مجمل ما فيه إطلاق؟ القدر المتيقن هو المؤمنة، الكافرة ما عندنا ما يدل على إجزائها، فمنقول له بدك تعتق المؤمنة للمكلف، ما في إطلاق، الخطاب مجمل، شرائط الإطلاق غير متحققة. طيب، هذه مسألة أصولية. طيب، الصحيح والأعم كيف مبدأ تصديقي لهذه المسألة الأصولية؟ يا أخوان أرجو من شرائط التمسك بالإطلاق اللفظي. ليش عم أكد على الإطلاق اللفظي؟ لأنه لا يجي معنى فيما بعد أن الإطلاق تارة يكون إطلاقا لفظيا وأخرى يكون إطلاقا مقاميا. ونحن كلامنا الآن بالإطلاق اللفظي، التمسك بإطلاق لفظ الرقبة. من شرائط التمسك بالإطلاق اللفظي إحراز انضباط العنوان المذكور في لسان الدليل على المورد المشكوك. إحراز انضباط العنوان على المورد المشكوك. مثلا بمثال أعطى رقبة، شكينا الرقبة الكافرة تجزي أو لا تجزي؟ ألا ينطبق عنوان الرقبة على الكافرة؟ ينطبق، بما أنه مفرد انطباق عنوان الرقبة الذي أخذ في لسان الدليل على مورد الشك وهو الكافرة، الرقبة الكافرة نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. أما إذا شككنا في انطباق العنوان على المورد المشكوك ولم نفرز انطباق العنوان، ما فينا نتمسك بالإطلاق. ليه؟ لأنه بصير هذا من قبيل التمسك بالدليل في العام أو بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس العام أو لنفس المطلق، وهذا باطل اتفاقا. لا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الدليل. البحث اللي بيجي معنا بعلم الأصول وهو بحث مشهور، التمسك هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؟ أما بالشبهة المصداقية لنفس العام فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. إذا قال المولى أكرم العالم وشكت زيد عالم أو ليس بعالم، ما في يتمسك بعموم أكرم العالم لإثبات وجوب إكرام زيد الذي أشك أنه عالم أو ليس بعالم. فإذا أحرزنا انطباق عنوان الرقبة على الكافرة العنوان على مورد الشك نتمسك بالإطلاق، كما نفرض انطباق عنوان الرقبة على الرقبة الكافرة. فإذا شككنا ولم نفرض انطباق العنوان ما فينا نتمسك بالإطلاق. ليه؟ لأنه يصير هذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق، وهذا باطل باتفاق. ما وقع الخلاف به فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا في الشبهة المصداقية لنفس العام فلا تفهم. طيب كيف بيساعدنا بحث الصحيح والأعم؟ كيف بيكون من المبادئ التطبيقية لهذه المسألة الوصولية وهي مسألة التمسك بالأطلاق؟ يا أخوان المولى قال أقيموا الصلاة، منيح؟ شكت جلسة الاستراحة واجبة بالصلاة أو ليست بواجبة؟ إذا صلى المكلف من دون جلسة استراحة هي الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة. إذا كان ينطبق عليه عنوان الصلاة فينا نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لإثبات صحة الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة. أما إذا الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة نشك في صدق عنوان الصلاة عليها، فينا نتمسك بالإطلاق؟ لا، ما فينا نتمسك. إذا كنا ببحث الصحيح والأعم، أعميين، شعني أعميين؟ يعني نقول بأن أسماء العبادات هي أسماء للأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كنا أعميين، الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة، ألا نحرز انطباق عنوان الصلاة عليها؟ نحرز. ليه؟ لأنه حتى لو كانت فاسدة من دون جلسة الاستراحة، اسم الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. فعنوان الصلاة ينطبق على مورد الشك، فيك تتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات صحة هذه الصلاة. أما إذا كنا صحيحيين، شو يعني صحيحيين ببحث الصحيح والأعم؟ يعني اسم الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة ولا ينطبق على الفاسدة. صليت بلا جلسة استراحة وعم شك جلسة الاستراحة جزء أم لا، يعني عم شك صلاة صحيحة أم فاسدة، يعني بالتالي عم شك بينطبق على المأتي به عنوان الصلاة أو لا ينطبق، صح؟ لأن المفروض عنوان الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، صرت عم شك بانطباق العنوان ما بقى فيه اتمسك بالإطلاق. فإذا شو هو اللي بنقح لنا إنه شرائط الإطلاق متحققة أو غير متحققة في المقام بحث الصحيح والأعم؟ إذا كنا أعميين فانطباق العنوان محرز على مورد الشك ويتمسك بالإطلاق. إذا كنا صحيحيين لا يحرز انطباق العنوان، بصير الدليل مجمل ولا يتمسك بالإطلاق. صار بحث الصحيح والأعم من المبادئ التصديقية حتى صدق حتى اجزم حتى بط يتمسك بالإطلاق أو لا يتمسك بالإطلاق بد يكون بمرحلة سابقة بثات إنه ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم الصحيح والفاسد. هذه مسألة من المبادئ التصديقية لمسألة الإطلاق. طبعا هذه ثمرة هي لبحث الصحيح والأعم مناقشة انه على بناء على الأعم يتمسك بالإطلاق، بناء على الصحيح لا يتمسك بالإطلاق، مناقشة هذه الثمرة. بس وين لح نذكر مناقشتها؟ عندما نصل الى بحث الصحيح والأعم. اكتفي الان بهذا التصوير اللي بيوضح لكم كيف ان مسألة الصحيح والأعم من المبادئ التصديقية لمسألة الإطلاق اللي هي مسألة أصولية من مباحث الألفاظ. فإذا بالأعم الأغلب الأمور المذكورة بالمقدمة إما مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية للمسائل الأصولية التي سنبحث عنها في مباحث الألفاظ. طيب بقي يا إخوان أمر أحب أن أشير إليه قبل أن ندخل في أمور المقدمة، وهو أنه تمت الإشارة من الماتن بالهامش إلى أن بحث المشتق الصحيح أنه من مباحث الألفاظ، وليس الصحيح أنه ماذا؟ وليس الصحيح إدخاله في مقدمة مباحث الألفاظ كما فعل صاحب الكفاية بحث المشتق. بالكفاية إذا بتراجع الكفاية بحث المشتق هو الأمر الثالث عشر والأخير من أمور المقدمة، ولم يدخله صاحب الكفاية في مباحث الألفاظ. بينما الماتن شو عمل؟ بحث الصحيح والأعم هو البحث الرابع عشر والأخير من أمور المقدمة، وبحث المشتق هو أول مباحث الألفاظ. الصحيح ما فعله الماتن ليه؟ لأنه يا أخوان خلينا نشوف، بحث المشتق واجب لملاك المسألة الأصولية أو أنه من المبادئ التصورية أو التصديقية للمسألة الأصولية؟ يقع بحث المشتق واجب لملاك المسألة الأصولية ليه؟ لأنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كيف يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ يا أخوان في قولين بالمشتق، قول بأنه موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، وقال أنه موضوع للأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس. طيب اجى عندي دليل، لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس. اذا كنت ببحث المشتق متلبسي، شو يعني متلبسي؟ يعني اقول بانه المشتق مسخن، مشتق اسم مفعول، موضوع لخصوص المتلبس. فاذا كانت السخونة لا تزال سخونة الشمس، السخونة التي نشأت عن حرارة الشمس لا تزال باقية في الماء، فيكره التوضؤ به. ليش؟ لأنه مع بقاء السخونة اللي هي مبدأ صدق المسخن بيصدق على الماء أنه مسخن بالشمس. طيب إذا زالت السخونة وبرد الماء بيقول لا يصدق بعد عليه أنه مسخن، فلا يكره الوضوء فيه. أما الأعمي ببحث المشتق اللي بيقول المشتق موضوع للأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس، الأعم بيقول حتى لو زالت السخونة وانقضى تلبس الماء بالسخونة يبقى عنوان المسخن سابقا على هذا الماء. ليه؟ لأنه أعمي، فيثبت الكراهة حتى بعد زوال السخونة وبرودة الماء. ليه؟ لأنه أعمي في بحث المشتق. لاحظوا من ثمرات بحث المشتق انه اذا الماء الشمس سخنت الماء ثم زالت السخونة وبرد الماء يكره الوضوء بهذا الماء او لا يكره؟ الاعمي بيقول يكره الوضوء به، المتلبس في بحث المشتق بيقول لا يكره الوضوء به لانه لم يعد يصدق عليه عنوان مسخن. وقع بحث المشتق في طريق استنباط الحكم الشرعي او لم يقع؟ وقع. الحكم الشرعي في شتى المجالات، هذا اللي جبناه كراهة الوضوء بالماء المسخن مثال، وفي امثلة اخرى تأتي في محلها. فاذا يقع بحث المشتق في طريق استنباط الحكم الشرعي بشكل عام. فلو مسألة اصولية ام لا مسألة اصولية؟ ما كان لازم تذكروا بالمقدمات يا صاحب الكفية، واجب لملاك المسألة الأصولية. طيب من أي الأقسام هو؟ من مباحث الألفاظ، من قسم الملازمات العقلية، من الحجج، من الأصول العملية. قسمنا على الأصول لأربع أقسام. من أي الأقسام بحث المشتق؟ ليش؟ لأنه بالمشتق عم نبحث عن الظهور النوعي للمشتق، هل هو ظاهر نوعا في المتلبس أو هو ظاهر نوعا في الأعم من المتلبس ومن من قضى عنه التلبس. نبحث عن مقتضى الظهور النوعي للألفاظ المشتقة بقطع النظر عن القرائن الخاصة التي قد تحتاج بها. فإذا هو من بحث الألفاظ الصحيح ما فعله الماتن، وأنه ذكر بحث المشتق وين في أول مباحث الألفاظ ولم يذكره في المقدمة خلافا لصاحب الكفاية. طيب إذا اتضحت هذه الأمور يقول نقول أيها الأخوة المقدمة الأمور لها علاقة بوضع الألفاظ، لأن السبب الأساسي لظهور اللفظ في معناه وضعه لهذا المعنى، وإن كان قد يكون الظهور ناشئ عن القرين العام أو الخاص. عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها، لأن مش كل الأبحاث مرتبطة بالوضع، في بعض الأبحاث مرتبطة بالاستعمال اللي هو أثر من آثار الوضع ومرحلة متأخرة عن الوضع، لأنه استعمال اللفظ في معنى من المعاني فرع ماذا؟ وضع لهذا المعنى، ها؟ أو ماذا؟ أو أنه يكون موضوع لمعنى آخر غير هذا المعنى، ولكن يستعمل في هذا المعنى بمعونة القرينة اللي هو بنسميه الاستعمال المجازي. بس بالنهاية سواء الاستعمال الحقيقي أو الاستعمال المجازي متفرع على ماذا؟ على الوضع. لأن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في موضع له، والاستعمال المجازي في غير موضع له ولكن لمشابهته للمعنى الذي وضع له. فالاستعمال سواء كان حقيقي أو مجازي يتوقف على الوضع. طيب، بعض أمور المقدمة ترتبط بالوضع، من البدء البحث عن حقيقة الوضع، من هو الواضع وأقسام الوضع، هي ترتبط بالوضع. بعض أمور المقدمة لا ترتبط بالوضع، ترتبط بالاستعمال اللي هو متفرع على الوضع سواء كان استعمال حقيقي أو مجازي، مثل أي بحث، مثل بحث جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا بحث لا يرتبط بالوضع بل يرتبط بالاستعمال المتفرع على الوضع. واستعمالها لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها ودلالة الألفاظ، لأنه ماذا؟ لأنه بعض الأبحاث ترتبط بماذا؟ مثل ما قلنا بدلالة الألفاظ وبمقتضى ظهور النوعي لللفظ، واستعمالها ودلالتها يعني كيفية دلالة الألفاظ على معانيها. مثل ماذا؟ مثل مثلا عندما نبحث عن حقيقة الاستعمال المجازي، وأنه كيف يدل اللفظ على معنى غير المعنى الذي وضع له. هونيك شو منقول؟ هل المجاز بالوضع أو المجاز بالاستحسان العرفي؟ إذا بحث موجود، ما هو المصحح للاستعمال المجازي؟ ما هو المصحح لدلالة اللفظ على معنى لم يوضع له؟ هل المصحح هو الوضع المجاز فيه وضع أيضا، أو المصحح هو الاستحسان العرفي والعقلائي؟ على كل حال بعض الأبحاث ترتبط بالوضع مثل تعريف الوضع أقسام الوضع، بعض الأبحاث ترتبط بالاستعمال مثل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بعض الأبحاث ترتبط أبحاث المقدمة ترتبط بالدلالة مثل كيفية دلالة اللفظ على المعنى المجازي، وهل يتوقف المجاز على الوضع كالحقيقة أو أن المجاز لا يتوقف على الوضع ويكون باستحسان الطبع. هذه كلها تذكر في المقدمة، وفيها 14 مبحثا. أول هذه المباحث أيها الإخوة هو بحث حقيقة الوضع. الماثل يا أخوان دخل إلى الكلام في حقيقة الوضع من خلال التنبيه على أمر وجداني مسلم. شو هو الأمر الوجداني المسلم؟ هذا الأمر الوجداني المسلم هو أنه مما لا شك فيه أن للألفاظ في كل لغة من اللغات دلالة على معانيها. بدأ هيك، لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية. هذه العبارة ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أن أصل دلالة الألفاظ على معانيها في اللغات أخذها الماثل أمر مسلم، لأنه لم يوقع الكلام في أصل دلالة الألفاظ على معانيها في اللغات، بل بعد القراءة على أن الألفاظ في اللغات دالة على معانيها يريد أن يقول ماذا؟ هذه الدلالة ليست ذاتية. صحيح؟ فإذا هي العبارة ظاهرة المفروضية عن أصل دلالة الألفاظ على معانيها، لذلك أوقع الكلام ابتداء الماتن في ماذا؟ في أن هذه الدلالة ليست ذاتية. يحوان أصل دلالة الألفاظ على معانيها في كل لغة من اللغات أمر وجداني مسلم، أمر وجداني مسلم، سواء باللغة العربية، باللغة الفارسية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، الألفاظ لها دلالة على معانيها. أنت كعربي عندما تستعمل لفظ ما تبقى خالي الذهن ولا يتبادر إلى ذهنك أي معنى؟ طبعا لا. طيب، يتبادر إلى ذهنك كل مرة تسمع فيها لفظ ما معنى آخر، معنى مختلف، كل مرة بتبادر لك من لفظ ما معنى الشجر، مرة معنى الحجر، مرة معنى السماء، مرة معنى معنى الأرض؟ لا، كلما سمعت لفظ ما يتبادر إلى ذهنك معنى مخصوص وهو السائل المعروف. فإذا هذا اللفظ دال على هذا المعنى في اللغة العربية، صحيح أم لا؟ مسألة أصل مسألة دلالة الألفاظ على معانيها في كل لغة من اللغات مسألة مسلمة. قبل ما أنتقل للخطوة المتفرعة على هذه الخطوة، وهي أن هذه الدلالة ليست ذاتية بل بالوضع، بدي نبه إلى أمر مهم سيأتي التعرض إليه من قبل الماتن ولكن نحتاج إليه هنا. ما هو هذا الأمر المهم؟ هذا الأمر المهم سيأتي التعرض إليه من قبل الشيخ الماتن في الأمر الثامن من أمور المقدمة. بالأمر الثامن هو البحث المعقود لبيان أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة. هناك في الأمر الثامن سيتعرض الماتن إلى هذا الأمر، ولكن أريد أن أنبه إليه هنا لأننا نحتاج إليه. هذا الأمر هو أن الدلالات، دلالة الألفاظ على معانيها التي هي أمر مسلم في كل لغة من اللغات، لا يقصد الماتن منها أن تصور اللفظ يكون سببا لتصور المعنى، لأن هذه الملازمة التصورية عند الماتين وإن كانت موجودة بين الألفاظ ومعانيها في كل لغة من اللغات إلا أنها ليست من الدلالة في شيء. من دليل؟
عند الشيخ.
عند الشيخ بالأمر الثامن سيصرح، سيصرح في الأمر الثامن أيها الأخوة. بنقلكم سريعا إلى الأمر الثامن،
صرح المظفر
وكذلك بالمنطق سبق من المنفصل. بل الصفحة عندكم الثامن، الدلالة تابعة للإرادة. شو بدي بصدر الكلام؟ بيقول والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول ما تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله مقامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة، شاهدي هنا يا أخوان، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. ويكمل، ما بدي أنا أخوض بهذا المرحلة الآن، بس بدي نبه أن الماتن عندما يقول لا شك أن للألفاظ دلالة على معانيها في كل لغة من اللغات، عن أي دلالة عم يحكي؟ عن الدليل التصورية أو التصديقية؟ عن الدليل التصديقية، لأن الملازمة التصورية عنده الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى ليس دلالة عند الماتن، بل هذا محض تداعي للصور الذهنية ينشأ عن أنس الذهن باللفظ والمعنى معا نتيجة كثرة استعمال اللفظ في المعنى ودلالته عليه، من دون أن يشكل هذا الانتقال التصوري دلالة، ولا أن يكون هذا الانتقال التصوري وهذه الملازمة التصورية مقصودا للواضع. الماتن عنده يا أخوان، أرجو منكم الانتباه، الواضع عند الماتن يفعل ما يكون سببا لنشوء ملازمة تصديقية بين اللفظ والمعنى، يفعل ما يكون سببا لدلالة اللفظ دلالة تصديقية على المعنى. الواضع يفعل ما يكون سببا لنشوء ملازمة تصديقية بين اللفظ والمعنى، وصيرورة اللفظ دالا على المعنى بمعنى أن يصير العلم بوجود اللفظ وصدوره من المتكلم ضمن شروط متعين معينة سيأتي التعرض إليها، سبب للعلم بوجود المعنى في أفق نفس المتكلم، وأن المتكلم قصد المعنى وأراده. هذا ليش الماتن يرى أن الواضع يقوم بهذا بالعمل المؤدي إلى الملازمة التصديقية؟ لأنه عند الماتن يا أخوان، وهو الحق، عملية التفاهم بين بني البشر تقوم على الدلالة التصورية والتلازم التصوري، ولا على الدلالة التصديقية والتلازم التصديقي بين اللفظ والمعنى؟ على الدلالة التصديقية والتلازم التصديقي بين اللفظ والمعنى. بس تقول ما ويصدر منك لفظ الماء عن إرادة واختيار، أعلم بأنك أردت معنى الماء. أما تصور معنى الماء عند تصور لفظ الماء، هذا لا يحقق التفاهم بين بني البشر. عملية التفاهم بين بني البشر تتوقف على أن يكون للألفاظ دلالة تصديقية على معانيها، ولذلك والدلالة التصورية للألفاظ على معانيها لا تفي بعملية التفاهم بين بني البشر. ولذلك عند الماثل الواضع يقوم بعمل يؤدي إلى نشوء الملازمة التصديقية والدلالة التصديقية بين اللفظ والمعنى، والدلالة التصورية والملازمة التصورية وإن حصلت قهرا بعد ذلك نتيجة لكثرة الاستعمال، إلا أنها ليست بدلالة وهي غير مقصودة للواضع. هذه نقطة مهمة يجب أن تتنبهوا إليها. طيب، فإذا عندما قال الماتن يا إخوان، عندما قال الماتن لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية. الأمر المسلم الذي انطلق منه الماتن هو دلالة الألفاظ على معانيها دلالة تصديقية. الآن يريد أن يقول لنا هذه الدلالة التصديقية ليست ذاتية، فيتعين أن تكون ماذا؟ أن تكون وضعية. فإذا هو بمقام نفي ماذا؟ بمقام نفي ذاتية الدلالة التصديقية للفظ على المعنى، وإثبات وضعية الدلالة التصديقية للفظ على المعنى. أما الدلالة التصورية فهي خارجة عن محل كلامه وليس بصدد نفي كونها ذاتية. ليش عم أكد على هالفكرة؟ لأن الدليل الذي ساقه لإنكار ذاتية الدلالة سنبين غدا إن شاء الله أنه يصلح لإنكار ذاتية الدلالة التصورية ولا يصلح لإنكار ونفي ذاتية الدلالة التصديقية. والمفروض أن الماثل في مقام نفي وإنكار ذاتية الدلالة التصديقية. ليش الدليل يصلح لإنكار ذاتية الدلالة التصورية؟ يا إخوان، لأنه بماذا استدل الماثل على عدم ذاتية الدلالة؟ قال لو كانت دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية للزم اشتراك جميع البشر في فهم جميع اللغات. والتالي باطل، البشر لا يشتركون في فهم جميع اللغات، فالمقدم مثله ليست الدلالة ذاتية. لو كانت الدلالة الألفاظ على معانيها ذاتية للزم اشتراك جميع البشر في فهم جميع اللغات، أو للزم عدم الفرق بين العالم باللغة والجاهل باللغة، كلاهما يفهم اللغة. ليش؟ والتالي باطل المقدمة. خب بيان وجه الملازمة، ليش يلزم من ذاتية الدلالة؟ أي دلالة يلزم من ذاتيتها فهم جميع البشر لجميع اللغات؟ الدلالة التصورية لو كانت ذاتية يلزم من ذلك فهم جميع البشر لجميع اللغات. أما الدلالة التصديقية حتى لو فرضناها ذاتية لا يلزم فهم جميع البشر لجميع اللغات. ليش الدلالة التصورية يلزم من ذاتيتها فهم جميع البشر لجميع اللغات؟ لأن شو يعني الدلالة التصورية ذاتية؟ يعني تصور اللفظ هو علة تامة لتصور المعنى، فيلزم أن كل من تصور لفظ ما يتصور معنى ما، مع أن الفارسي إذا تصور لفظ ما وسمع لفظ ما لا يتصور معنى الماء، والعربي إذا سمع لفظ آب وتصور معنى آب، عفوا سمع لفظ آب وتصور لفظ آب لا يتصور معنى آب. فإذا عدم اشتراك جميع البشر في فهم جميع اللغات يكشف أن الدلالة التصورية بين الألفاظ ومعانيها ليست ذاتية، وليس تصور اللفظ إلا تامة لتصور المعنى. بس ما بده ينفي ذاتية الدلالة التصورية؟ لا. ليه؟ لأنه مصاب كلامه هون بالدليل التصورية التصديقية. التصورية عنده ليست بدلالة وليس منشأها الواضع، تحصل قهرا من دون أن تكون مقصودة للواضع. فهذا الدليل ينفي كون الدليل التصديقية ذاتية. يا أخوان، شو يعني الدليل التصديقية؟ تقدم معكم في علم المنطق كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بوجود شيء آخر، يلزم من التصديق بوجوده التصديق بوجود شيء آخر. هذه الدليل التصديقي. إلى كم قسم قسم الماتن؟ إلى ثلاث أقسام: ذاتية وطبعية ووضعية. طيب، أولا وبالتالي نثبت ان الدلالة التصديقية اللفظية وضعية، بدنا ننفي كونها ذاتية وننفي كونها طبيعية. والماثل لم يتصدى الى احتمال نفي طبيعية هذه الدلالة، بس نفى كونها ذاتية. ثانيا، ما استدل به على عدم ذاتية الدلالة ينفي ذاتية الدلالة التصورية، وكلمنا بالدلالة التصديقية. أما أنه ينفي ذاتية الدلالة التصورية أوضحناها، أما أنه لا ينفي ذاتية الدلالة التصديقية، إذا بتتذكروا بالمنطق، شو يعني الدلالة التصديقية الذاتية؟ لو كان معنا كتاب المنطق لقرأت لكم من كتاب المنطق يا أخي. الماثل بيقول الدلالة التصديقية منشأها العلم بالتلازم الخارجي بين ذات الدال وذات المدلول. فإذا كانت الملازمة الخارجية ذاتية بيكون الدلالة ذاتية وعقلية، وإذا كانت الملازمة الخارجية طبيعية بيكون الدلالة طبيعية، وإذا كانت الملازمة الخارجية بالواقع بتكون الدلالة وضعية. فالناقل منشأ الدلالة التطبيقية عنده ما هو؟ العلم بالتلازم الخارجي، وانتقال الدلالة التطبيقية إلى هذه الأقسام الثلاثة بأي لحاظ؟ بلحاظ أن التلازم الخارجي بين ذات الدال وذات المدلول هل هو ذاتي أو طبيعي أو واضح؟ طيب، فإذا كان أي هي الدلالة التطبيقية عندك أيها الماثل، يمكن لمدعي أن يدعي العلم بصدور اللفظ من المتكلم وتصديقنا بأن اللفظ صدر من المتكلم عن إرادة واختيار. سبب لعلمنا بإرادة المتكلم للمعنى وتصديقنا بأن المتكلم أراد المعنى، هذا اللي تصديقنا. وهي ذاتية، شو يعني ذاتية؟ يعني في تلازم في الخارج بين إرادة المعنى والنطق باللفظ، مثل ما في تلازم بالخارج بين ماذا؟ بين الدخان والنار، تلازم ذات. مثل ما أن الدخان لازم ذاتي للنار خارجا، النطق باللفظ لازم ذاتي لإرادة المعنى في الخارج. ورغم هيك لا يشترك جميع البشر بجميع اللغات، ليش؟ لعدم علمهم بالملازمة، لأنه أنت لم تكتفي في الدلالة الذاتية بتحقق التلازم الخارجي الذاتي بين ذات الدال وذات المدلول، بل اشترطت زيادة على التلازم الخارجي الذاتي بين ذات الدال وذات المدلول العلم بالمنادمة. فإذا يمكن لمدعي أن يدعي أن دلالة وقوة على معانينا ذاتية، وأن النطق باللفظ لازم ذاتي لإرادة المعنى، ولا يلزم اشتراك جميع البشر في فهم جميع اللغات. ليه؟ لأن بعض البشر يعلمون بهذه الملازمة وبعض البشر يجهلون بهذه الملازمة. الآن لو أنا بجهل أن الدخان أثر للنار، كنت بنتقل من العلم بوجود الدخان من العلم بوجود النار؟ ما بنتقل، مع أن التلازم الذاتي موجود بين النار والدخان في الخارج، ليش ما بنتقل؟ لجهلي بهذه الملازمة. بس هذا ما بينسي التلازم الذاتي بين النار والدخان، وكون دلالة النار على الدخان دلالة عقلية ذاتية. فإذا دليلك لا ينفي ذاتية الدلالة التصديقية، بل ينفي ذاتية الدلالة التصورية. ليه؟ لأن الدلالة التصورية العلية بين التصورين، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. بس بالدلالة التصديقية العلية مش بين التصديق باللفظ والتصديق بالمعنى. العلية والتلازم الذاتي بين إرادة المعنى والنطق باللفظ خارجا، وهذا التلازم الخارجي بصير منشأ للدلالة التصديقية إذا علم به. يا أخوان، مثل بقية أقسام الدلالة بالطبيعية والوضعية، الطبع منشأ التلازم الخارجي، الوضع منشأ التلازم الخارجي، وهذا التلازم الخارجي بصير منشأ للدلالة إذا علم به. إذا شفت واحد عم يقطع أصابعه وما عندي علم أن الطبع يقتضي قطعة الأصابع عند التضجر، ما بنتقل من فرقعة الأصابع إلى كونه متضجرا. ففرق بين الدلالة التصورية والتطبيقية، الدلالة التصورية التلازم بين التصورين في عالم الذهن، الدلالة التطبيقية التلازم بين ذات الدال وذات المدلول في عالم الخارج، وهذا التلازم الخارجي يصير منشأ للدلالة ولماذا؟ وللانتقال من التصديق بوجود الدال الى التصديق بوجود المدلول اذا علم الانسان بالتلازم الخارجي. فاذا دليلك ايها الناقل انه لو كانت الدلائل الذاتية لاشترك جميع البشر في فهم جميع اللغات، ينفي ذاتية الدلائل التصورية، لا ينفي ذاتية الدلالة التصديقية. نحتاج الى دليل لنفي ذاتية الدلالة التصديقية، ونحتاج الى نفي كونها طبيعية حتى يثبت انها وضعية. اذا ثبت انها وضعية شو يعني؟ يعني التلازم بين إرادة المعنى والنطق باللفظ ليس تلازما ذاتيا، ولا هو تلازم يقتضيه الطبع، بل هذا التلازم نشأ من وضع واضع وجعله جاعل. فنريد أن نبحث ما هو العمل الذي قام به هذا الواضع والذي أدى إلى أن من يريد المعنى ينطق باللفظ الذي أدى إلى التلازم بين إرادة المعنى والنطق باللفظ. هذا ما سيأتي معنا غدا، والحمد لله رب العالمين.